إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، وكنا قد انتهينا من باب إذا قرأ الإمام فأنصت، والآن نبدأ بباب الجهر بآمين. تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الجهر بآمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار أنهما قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن أنهما قالا: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر حاء، وحدثنا أحمد بن عمرو بن سرح المصري وهاشم بن القاسم الحراني أنهما قالا: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس جميعا عن الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ترك الناس التأمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين. قد يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ولا الضالين، قال آمين. قال: حدثنا محمد بن صباح وعماء بن خالد الواسدي أنهما قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: سليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال: ولا الضالين، قال آمين، فسمعناها منه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر أنهما قالا: حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال: حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عسرتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين.
أقول هذا باب الجهر بآمين أورد فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث وفيها المسائل التالية. المسألة الأولى: ما معنى آمين؟ ما معنى آمين؟ أقول آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. ومناسبتها أنك لما تقرأ سورة الفاتحة تدعو، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمناسبتها أنك تؤمن على هذا الدعاء. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نؤمن على هذا الدعاء، ومعناه اللهم استجب، ومعناه اللهم استجب. وقد يأتي للتأمين معنى آخر يذكره العلماء في ثنايا ذكرهم لهذا القول، فيقولون معناها يا الله، معناها يا الله. تنبيه: لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة إذا دعا الإمام في قنوت الوتر أو في قنوت النازلة أن يقول المأموم غير آمين، سواء كان الدعاء دعاء تمجيد وعبادة وثناء، أو كان الدعاء مسألة وطلب. ولا غضاضة في قول آمين، فإن الدعاء إذا كان الدعاء مسألة وطلب تكون آمين بمعنى اللهم استجب، وإذا كان الدعاء دعاء عبادة والثناء فإن آمين تكون بمعنى يا الله. ولذلك ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا دعا الإمام وقال في الدعاء دعاء تمجيد وثناء قالوا سبحانك، وعدلوا عن أن يقولوا آمين. والذي يظهر لي أن هذا غير مشروع والله أعلم، وأن المشروع في جميع الدعاء إذا ما دعا الإمام أنك تقول آمين، سواء كان الدعاء مسألة وطلب، أم كان الدعاء دعاء ثناء وعبادة وتمجيد. المسألة الثانية: تشرع آمين إذا انتهى الإمام من قول الفاتحة، فإنه يشرع له أن يقول آمين. والسؤال: هل تشرع آمين إذا قرأ الإنسان الفاتحة خارج الصلاة، يعني وأنا أقرأ أو قارئ يقرأ، هل يشرع له أن يقول آمين؟ الذي يظهر نعم أنه يشرع له، ولكن لا يجهر بذلك، ولكن لا يجهر بذلك. الجهر إنما شرع في القراءة في الصلاة، في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. ففي السرية إذا قلت ولا الضالين قل آمين ما يضر، قل آمين ما يضر. المسألة الثالثة: قول آمين في هذا الحديث قال إذا أمن القارئ فأمنوا، المراد بالقارئ هنا من؟ الإمام. يشير إلى ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة إلى آخره. فالإمام قارئ، فالإمام قارئ، إذا أمن فأمنوا، إذن المراد بالقارئ هنا الإمام. المسألة التالية: قوله فأمنوا، الفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب، ومعنى التعقيب أن يقول الإمام المأموم آمين عقب قول الإمام آمين، هذا معنى التعقيب عقبه. لكن جاءت في أحاديث الباب إشارة إلى أن المأموم يلتقي مع تأمين الإمام في بعض كلمة آمين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كتمت تسوي إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن هذا يقتضي أن يلتقي قول المأموم آمين مع قول الإمام آمين. ولذلك العلماء يذكرون أن هذا من المواضع الذي يلتقي فيه فعل المأموم بفعل الإمام، ويؤخر المأموم قوله بها بحرف أو بحرفين، يعني أول ما يبدأ الإمام يقول آمين، إنه من يصل إلى الياء أنت ابدأ قل آمين، بحيث يحصل الالتقاء بينك وبين الإمام في بعض حروف هذه الكلمة. فهذا من المواضع التي نص العلماء أن يكون هناك فيها التقاء مع تعقيب بين المأموم وبين الإمام، بين المأموم وبين الإمام. من فين جبنا هذه الدلالة؟ من قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه يقتضي هذا، والإمام راح يقول بعد ولا الضالين إيش؟ آمين، ومطلوب منك أنك تعقب. إذن معنى أنه يكون بينك وبينه التقاء مع تعقيب، فيسبقك بحرف أو حرفين من الكلمة ثم تعقب بباقي الكلمة. واضح كيف الصورة؟ مسألة جاء في هذا الحديث قال إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. مسألة، هذا الذي ورد في فضل التأمين هو من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس وإرادة الخير بهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله يريد بنا الخير. هنا أمر الملائكة، إذا قال الإمام، إذا أمن الإمام أن تؤمن، فيكون تأمين الإمام وتأمين الملائكة وتأمين المأموم إيش؟ بينهم تطابق وتعقب، صح ولا لا؟ وتعقيب. قال فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة تؤمن إذا أمن القارئ، وقلنا إحنا إذا أمن القارئ نحن نؤمن ونلتقي معه ببعض الكلمة، فالملائكة أيضا تؤمن في هذا الوقت، فإذا التقت هذه التأمينات مع بعض غفر للمسلم الذي يقولها ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى هذا إيش؟ ما المقصود هنا في موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة وتأمين الإمام؟ المقصود أن يكون المأموم على درجة من التيقظ وحضور الذهن، بحيث أنه تقع منه التأمين مباشرة عقب تأمين الإمام ويلتقي معه في بعض الكلمات، لأن هذا الوقت الذي تقول فيه الملائكة آمين. فالمقصود أن يكون منتبها ومتيقظا وحاضر الذهن وحاضر النفس لما يقرأ ولما يسمع. والله عز وجل كما جاء في الحديث لا يقبل الدعاء من قلب غافل له، المقصود هنا حضور القلب عند قول آمين، يعني تجلس تنتبه لقراءة الإمام، فإذا ما قال ولا الضالين وبدأ يقول آمين يعدي حرف حرفين أنت تبدأ تقول آمين، هذا الوقت الذي تلتقي فيه تأمينك بتأمين الملائكة بتأمين الإمام. طبعا نحن نقول أن الملائكة الله أمر الملائكة بهذا، لما؟ لأننا نقول المعلوم عندنا أن الملائكة لا يفعلون إلا ما يأمرهم الله عز وجل به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يعني كل فعلهم هو مما أمرهم الله به. فمعنى هذا أن الملائكة تؤمن، يعني الله أمرها أن تؤمن، الله أمرها أن تؤمن، وما دام الله أمرها أن تؤمن معناته هذا الدعاء إيش؟ مستجاب. فلا يفوتك، خلي نفسك حاضرة وعقلك حاضر عندما يقول الإمام آمين، أول ما يبدأ بآمين أنت تبدأ تقول آمين، تلتقي معهم في بعض الكلمة والملائكة حينها تقول آمين. مسألة، قوله في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عند جمهور أهل العلم فيما كان من الذنوب من الصغائر، أما الكبائر عند أهل العلم فلا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا المعنى، فإنه ليس المقصود بغفر له ما تقدم من ذنبه أي كل ذنوبه حتى ولو كانت من الكبائر، حتى ولو كانت من الكبائر. مسألة، قال في حديث أبي هريرة في الباب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. أقول هذا فيه مسألة، هذا فيه الجهر بآمين، وهو محل إرادة المصنف لهذا التبويب، لأن التبويب إيش؟ باب الجهر بآمين، باب الجهر بآمين، دلالة النص الأول ودلالة النص الثاني فيها يعني عدم وضوح، لكن هذا النص واضح في أنه من السنة الجهر بآمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها حتى يسمعه أهل الصف الأول، فإذا ما سمعها أهل الصف الأول قالوا آمين، وكذا أهل الصف الثاني، فيرتج المس. وهذا يفيد مشروعية الجهر بآمين، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا الحنفية. ويعني الأحاديث هذه تدل على خلاف قوله. كذا ما أورده المصنف عن علي رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين، قال آمين. مسألة قوله في الباب: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما حسدتكم على السلام والتأمين، أي يحسدونكم، يتمنون زوال هذه النعمة عنكم لما يعلمونه من الخير الكثير فيها. فإن قول آمين فيه ما ذكرته لكم من تحقق استجابة الدعاء، هذا واحد. وإذا استجيب الدعاء وتحقق أن الله يغفر ما تقدم من ذنب العبد من الصغائر، فهذا فضل عظيم. الفضل الثاني السلام، فإن اليهود ما كانوا يعرفون السلام بما كنا نحن عليه، بما نحن عليه، إنما يسلمون بالإشارة. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإشارة في السلام، قال العلماء يعني يستغني عن قول السلام عليكم بالإشارة. قالوا فهذا ما يجوز إلا في حال واحدة، وهو إذا كان في الصلاة، فإنه إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة يرد عليه بأن يفعل يده هكذا، يجعل باطن كفه على الأرض وظاهر كفه إلى وجهه. وجاء في بعض الروايات ما يشير أنه يشير بيده، ما يدل على أنه يشير بيده، فهذا في الصلاة فقط. أما في غير الصلاة فلا يجوز الاكتفاء بالإشارة، إذا أشرت وتلفظت لا حرج، لكن أن تكتفي في السلام بالإشارة فهذه طريقة اليهود، ولذلك هم يحسدون. طيب ما وجه الحسد في السلام؟ أقول وجه الحسد في السلام من جهات كثيرة. الجهة الأولى أن السلام اسم من أسماء الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم. واضح؟ وما دام أنه اسم من أسماء الله فيأتي الفضل الثاني أن في السلام ذكر لله، وإذا كان ذكر لله يأتي الفضل الثالث أن العبد إذا قال وعليكم السلام 10 حسنات، فإذا قال وعليكم السلام ورحمة الله 20 حسنة، فإذا قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. هذا فضل في فضل في فضل، هذا فضل في فضل في فضل، ولذلك هم يحسدون على هذا الفضل. تصور وأنت ماشي: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، ها؟ وعليكم السلام، يشيع ذكر الله. وإذا شاع ذكر الله يأتي الفضل الرابع، ما هو؟ ابتعاد الجن والشياطين عن المكان، لأن المكان الذي يذكر فيه الله تجتنبه، يجتنبه الجن والشيطان والشياطين، فهذا فضل رابع لإفشاء السلام. الفضل الخامس ما يحصل به من المودة والرحمة والتواصل فيما بيننا البين. ولو جلست أعدد لك كذلك فضائل السلام لسمعت أشياء أخرى، لسمعت أيضا أشياء أخرى، لكن المهم التدليل على أنه حسد اليهود لما فيه من الخير والفضل لفاعله ومستمعه، لقائله ومستمعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم. ومن هنا يأتي حسد اليهود لنا في السلام وفي قول آمين، في السلام وفي قول آمين. قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. طبعا هم محروم، هم محرومون من هذا الفضل. الباب الذي يليه:
قال: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وأبو عمر الدرير أنهم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين سجدتين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام عن قتادة عن نس بن عاصم عن مالك بن هويرث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحشام بن عمار أنهما قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن سالم بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفدة ابن قضاعة الغساني قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الصمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة ابن ربعي أنه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه اعتدل فإذا قام من ثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سار الساعدي أنه قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعلمكم
قال فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر الركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب الحاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك. قال حدثنا أيوب محمد الحاشمي قال حدثنا عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسلي فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه فلما ركع رفعهما مثل ذلك فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن تهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، ورفع إبراهيم بن أهمان يديه إلى أذنيه.
جزاك الله خير، الباب مرة كان طويل. طيب، هذا الباب باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. أقول هذا الباب أورد فيه المصنف جملة من الأحاديث وفيه مسائل. المسألة الأولى، هذه المسألة الثانية التي خالف فيها أهل الرأي جمهور العلماء في الصلاة، المسألة التي الأولى الجهر بالتأمين، المسألة الثانية رفع اليدين. فإن أهل الرأي ذهبوا إلى أنه لا يشرع رفع اليدين في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام، ولذلك اهتم أهل الحديث بالرد عليهم، فصنف الإمام البخاري رحمه الله جزء اسمه جزء في رفع فيه رفع فيها أحاديث رفع اليدين، جزء في رفع اليدين للإمام البخاري، أورد فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة التي فيها رفع اليدين في الصلاة وأنه مشروع. وكان أهل الرأي يردون هذه الأحاديث ويقول ما باله يرفع يديه، يريد أن يطير، ويستدلون بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه ثم لا يعود، وهذه الزيادة ثم لا يعود غير ثابتة عند أهل العلم، غير ثابتة عند أهل العلم. وجاءت أحاديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه كان يرفع يديه في الصلاة. مسألة، القاعدة عندك خليها في ذهنك، القاعدة عندك أنه إذا جاء وصف في الصلاة أثبته راوي عن الرسول ونفاه راوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتصير القاعدة عندك أن هذا الراوي الذي نفاه لم يرى الرسول يفعل، والراوي الذي أثبت رأى الرسول يفعل. النتيجة أن الرسول كان يفعله أحيانا. كثير إخوة يقولون من فين يا شيخ الألباني يقول هذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا في الصلاة، أحيانا في الصلاة، من فين يجيب كلمة أحيانا؟ من طرقه في ذلك الجمع بين الروايات والأحاديث، فإن الراوي حينما يقول لك لم يفعل كذا هو يحكي ما رآه، والراوي حينما يقول لك فعل كذا هو يحكي ما رآه. النتيجة أن الرسول أحيانا كان يفعل وأحيانا كان يترك. مثال، جلسة الاستراحة في الصلاة اللي هي إذا جاء الوتر في صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدة، جلسة الاستراحة، أقول رواها مالك بن الحويرث وجماعة كثر من الصحابة لم يروها، بل جاء عن بعض الصحابة نفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة، أي أجمعوا بنفس الطريقة السابقة، نقول معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا وكان يتركها أحيانا، أما أنه كان يفعلها أحيانا فهذا ما رواه مالك بن الحويرث، رأى الرسول يجري جلسة الاستراحة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الوتر في صلاته يعني في الركعة الأولى وطالع قائم للثانية أو الركعة الثالثة وقائم للرابعة استوى جالسا أو قاعدا عليه الصلاة والسلام. طب تركها أحيانا، أقول لك هذا الصحابي اللي كان ينفي مشروعية جلوس الاستراحة. مثال آخر، عبد الله بن مسعود كان ما يرى القنوت، قنوت الوتر أو كذا طول السنة، ما كان يرى هذا، كان يرى بس في رمضان. ليش؟ أقول لأنه ما رأى الرسول طول السنة يقنط، حسب هو نقل لك علمه، ما رأيته يقنط في الوتر، فما نقل لك هذا، قال لك هذا الكلام بهذه الصورة. وحيانا الصحابي ما يقول رأيت الرسول بس ينفي، يقول هذا مو سنة، هذا مو كذا، يقول ما في قنوت في الوتر، بل ابن مسعود جاء عنه كمان أنه لا وتر في العام إلا آخر إلا في رمضان، لأنه ما رأى الرسول يوتر ولا رأى الرسول يقنط. طب صحابي آخر أثبت الوتر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان عن 11 ركعة، فأثبتت الوتر في رمضان وفي غير رمضان، صح ولا لا؟ طب كيف نتعامل؟ نقول لك معناته الرسول كان أحيان يوتر وأحيان ما يوتر، أو أحيان يقنط وأحيان ما يقنط، خلاص؟ الآن هنا عندنا في مسألة التكبير، تكبيرات الانتقال، رفع اليدين في تكبيرات الانتقال، نحن نقول الروايات بين أيدينا على أنواع. روايات أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام في 4 مواضع: في تكبيرة الإحرام، وفي التكبير للركوع، وفي التكبير للرفع منه، وفي التكبير للقيام بعد التشهد للركعة الثالثة. هذه 4 مواضع، وتكررت في عدة أحاديث، في عدة روايات عن عدد من الصحابة، مما يفيد إيش؟ استمرار الرسول أو دوامه. طيب هذا، وسكتوا عن بقية هذه، معناته ما رأوا الرسول رفع يديه إلا في هذه. طيب جاءت عندنا أحاديث تفيد رفع اليدين في كل خفض في كل قيام وخفض، في كل رفع وخفض، وجاء عندنا حديث أن الرسول كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، فنقول معناته هذا أحيانا كان يفعله يرفع يديه، لكن اللي كان يداوم عليها وأكثر شيء هذه 4: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام بعد التشهد، عند الرفع بعد القيام بعد التشهد، هذه 4 كان يداوم عليه. هذه القاعدة، لا تتضارب عندكم الأحاديث، هذه القاعدة. ومنها تأتي الأحكام بهذه الصورة، فنقول يشرع للمسلم أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، وعند التكبيرة للقيام بعد التشهد، ويداوم عليه. هذا الأكثر من حال الرسول. وأحيانا كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في كل خفض ورفع. واضح؟ وضحت القضية هذه؟ فنحن هنا مع إثبات سنة، سبحان الله، حتى الصحابي لما ينفي يثبت سنة، لما يقول ما يشرع هذا هو أثبت سنة أن الرسول ترك هذا هنا حسب علمه، وحينما يأتي صحابي ويثبت وأثبت سنة أن الرسول فعل، والجمع أنه معناته أن الرسول كان أحيانا يترك وأحيانا يفعل، زي كده جلسة الاستراحة، معناته الرسول كان أحيانا يفعل وأحيانا يترك. ملاحظ؟ وضحت الفكرة هذه حقت المداومة والترك وكذا. وتراني بسطتها في الجزء فيه حديث المسيء صلاته في المقدمة، في المقدمة في كيفية الاستدلال بسطت هذه القاعدة وشرحتها، تجدوها هنا. فهذه قاعدة مهمة في التفقه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة في صفات وهيئات الصلاة، في صفات وهيئات الصلاة صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، قوله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يعني هكذا. وفي الحديث التالي قال رفع يديه حتى يحاذي يجعلهما قريبا من أذنيه، يعني هكذا. إذن عندك هكذا وعندك هكذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها صفة واحدة، ليست صفتين. كيف؟ قال هو يرفعها إلى حذو منكبيه فتحاذي أطراف أصابعه شحمتي أذنيه، خلاص. وبعض الفقهاء يقولوا لك لا، هما صفتان، الصفة الأولى أن يحاذي بها منكبيه فتحاذي أطراف أصابعه شحمتي الأذنين، والصفة الثانية أن يرفعهما حذو الأذنين حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى الأذنين. وهذا الظاهر، هذه صفة وهذه صفة، خلاص. تنبيه، ما يفعله بعض الناس في التكبير يقول كده كأنه ينفض أو يقول كده أو يقول كده، هذا كله ما هو سنة، لكن ما تبطل الصلاة، هذا ما هو سنة، لكن ما يبطل الصلاة. يعمل كذا أو ينفض يده كذا أو ما يرفعها أصلا كذا، الله أكبر، هذا ما هو السنة، هذا خلاف السنة. ينبغي أن ننتبه للسنة. السنة تقيم عملك وتجعلك أنت محقق لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في كلها، في الكل، أيوة في الأربع، عندك هذه الصفة وعندك هذه الصفة، هذا الظاهر في الروايات. لأنه شوف في رواية، وفي رواية في الحديث يقول وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه صنع مثل ذلك. شوف في الحديث، في نفس الحديث، هو كان في الأول قال يجعلهما قريبا من أذني. شوف الرواية عن مالك بن الحويرث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذني، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك. إذن هذه الصفة بالصفتين، هذه رفع اليدين بهذه. طيب رفع اليدين كيف يتم؟ نقول تجعل أصابع يدك ممدودة وتستقبل ببطن اليد جهة القبلة. طيب يا شيخ بعضهم كده يرفع، كده يرفع، يجعل بطن اليد إلى جهة الوجه، هذا خلاف السنة. وبعضهم يجعل بطن اليد إلى جهة الأرض، الله أكبر، كده كده، هذا برضو خلاف السنة. لكن لا تبطل الصلاة بذلك، الصلاة لا تبطل بذلك. مسألة، كون بعض الصحابة ذكر رفع اليدين وبعض الصحابة ما ذكر رفع اليدين، خلاص يفيد أن رفع اليدين واجب ولا سنة؟ سنة، لأنه لو كان واجب لا داوم ولا نقلها الكل. ملاحظ؟ لاحظت هذا؟ طيب مسألة، طبعا هذا التصرف من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم نقلوا لك حتى هيئة اليدين، حتى وضع اليدين في الصلاة، حتى كيف تكون اليدين، هذا من يفيدك مدى تحري الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على نقل السنة. طبعا أصابع اليدين تكون ممدودتين على الوضع العادي، لا ليست متشنجتين وليست متفرقتين، إنما على الوضع العادي، لأنه لم يأتي أي شيء خلاف هذا، فمعنى أنه على أنها على الوضع العادي. مسألة، هذا ما ذكرنا لكم في أول استفتاح دروسنا في هذا المسجد، حديث أبي حميد الساعدي أورده المصنف مختصرا، وهنا أورده أتم من الموضع الأول. تتذكروا لما ذكرنا لكم هذا، فقلنا سيأتي كمان بعد كم باب بسياق أطول حديث أبي حميد الساعدي، من الأحاديث المهمة جدا، لأن أبا حميد وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقه عليها 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وافقوا أبا حميد الساعدي فيما نقله من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا اهتميت بهذا الحديث وجمعت طرقه ورواياته وألفاظه في جزء صغير، الجزء فيه حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، ما أورده المصنف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، هو ورد بسند ضعيف، يسير الضعف، ولكن جاء أيضا حديث ما أورد المصنف، وهو حديث أن الرسول كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فهذا مع هذا يتقويان ويرتقي إلى الحسن لغيره، فيكون في السنة رفع اليدين عند كل تكبيرة، ولكن بغير مداومة، بغير مداومة. المداومة فقط في رفع اليدين في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للركعة الثالثة. هذه 4 المواضع هي التي ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قضية رفع اليدين. وأكد لكم البحث اللي احنا ذكرناه قبل قليل، أن الرسول كان يترك، بعض الصحابة جلس يشاهد الرسول كيف يصلي، وذكر أن الرسول ما رفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام مثلا. شوف هنا مر معنا حديث أنس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع، بس ذكر غيرها ما ذكر، معناته الرسول كان أحيانا يترك رفع اليدين في غير هذه المواضع. شوف في حديث وائل بن حجر قال: فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذت بأذنيه، فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. بس ذكر 3 مواضع، لكن روايات عديدة جاءت في 4 مواضع. حتى لفظ قوي جدا من ابن عمر رضي الله عنه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر المواضع التي يرفع يديه فيها أو يداوم عليه فيها هذه المواضع 4: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع بعد التشهد، عند الرفع بعد التشهد. طيب،
أحسن الله إليكم. قال: باب الركوع في الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي جوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. قال: حدثنا علي محمد وعمر بن عبد الله أنهما قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال: حدثنا وبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال أنه قال: أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: حدثنا إبراهيم محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال: حدثنا طلحة بن زيد الراشد أنه قال: سمعت واصبة بن معبد قال: سمعت وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر.
نعم، تقدم في الأبواب السابقة من أركان الصلاة: القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة. الآن في هذا الباب يذكر الركوع والطمأنينة. الركوع والطمأنينة، فالركوع من أركان الصلاة. والدليل على أن الركوع من أركان الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، فذكر الطمأنينة في الركوع، فدل ذلك أن الطمأنينة والركوع ركن من أركان الصلاة. دليل آخر أن الله سبحانه وتعالى جعل الركوع اسم للصلاة، فقال: واركعوا مع الراكعين، قال: واركعوا مع الراكعين، فدل ذلك أن الركوع من أركان الصلاة. الركوع من أركان الصلاة. وفي الباب مسائل. المسألة الأولى فيه أن الركوع كما تقدم ركن من أركان الصلاة، أن الركوع ركن من أركان الصلاة، ودللنا عليه بما تقدم. المسألة الثانية فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع استوى ظهره فلم يرفعه ولم يخفضه، قال في الحديث قال: لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه، ولم يصوبه يعني لم يحنيه. قد جاء في بعض الروايات: نهينا في الصلاة عن ردح كردح الحمار، قال العلماء يعني يحني رأسه في الركوع ولا يجعله مستويا مع ظهره، ولا يجعله مستويا مع ظهره. فصفة الركوع أنك تنحني وتقبض بيديك بكفيك ركبتيك كهيئة القابض عليهما، ولا تصوب رأسك ولا ترفعه، تجعله مستويا مع ظهرك، تجعله مستويا مع ظهرك، هذه صفة الركوع. وقول مسألة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، أو لا تجزئ صلاته صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، يفيد أنه لا يسمى ركوعا شرعا إذا لم يطمئن. لأنه قد يقول: يا أخي، مسمى الركوع حصل بالانحناء، فلما توجب علي؟ أقول لك: أوجب عليك بهذا الحديث، فإن هذا الحديث يفيد أنه لا يجزئ في الركوع تحقق مسمى الركوع حتى تطمئن. لذلك قال: لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع. الحنفية يقولون مسمى الركوع يحصل بالانحناء، فهذا هو المطلوب، وما يرون الطمأنينة، فيرد عليهم العلماء بهذا، يقولون: الرسول يقول لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، فدل ذلك أنه لا يتحقق الركوع شرعا بمجرد تحقق الانحناء لغة، الذي يسمى ركوع لغة. هنا أصبح عندنا فرق بين الركوع في اللغة والركوع في الشرع، لأن الركوع في الشرع لابد فيه من الطمأنينة، لابد فيه من الطمأنينة، ويكره فيه مشابهة حال الحيوان، حال الحمار أكرمكم الله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا القدر، إذا في أسئلة نسمع.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تهنية الكفار بعيد الميلاد الذي يسمى كريسمس وغيره من الأعياد، خصوصا مع قول من ظاهره العلم بجواز ذلك استدلالا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما زعم ذلك؟
نعم، أقول: أعياد الكفار على نوعين. النوع الأول الأعياد الدينية، مثل هذا العيد المسمى الآن الكريسمس، مثل هذا العيد المسمى الكريسمس، فهذا عيد ديني، وكذا أي عيد ديني يطالب به رجال الدين عندهم، وتطالب به الكنيسة عندهم، أو تحتفل به الكنيسة عندهم، لا يجوز تهنئتهم فيه، ويحرم ذلك. لما؟ أقول: لأن هذا العيد دخل فيه معنى كفري يخالف الدين، فأنت حينما تهنئهم توافقهم على هذا الأمر الكفري، توافقهم على هذا الأمر الكفري، فلا يجوز تهنئتهم في أي عيد فيه معنى ديني. أما الأعياد الأخرى البدعية، اللي هي التي عندنا بدعية ولكن هم يفعلونها ولكن لا تعلق لها بالدين، مثلا كعيد الأم، كعيد مثلا الشجرة، كعيد كذا، ورأيت أنت أن هناك مصلحة في تهنئتهم في هذه الأعياد التي لا علاقة لها بالدين، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك، واختار بعض أهل العلم جوازه إذا كان فيه مصلحة. ويبدو أن الشيخ عبد الله المطلق يريد هذا المعنى ولا يريد هذا المعنى، يبدو، والله أعلم، إحسانا بالظن به، نحسن الظن به، لكن إن أراد المعنى الأول فهذا القول غير مستقيم وغير صحيح مهما تعلل. وما ذكر عن اختيار ابن تيمية، فالذي يظهر أن اختيار ابن تيمية هو في النوع الثاني من الأعياد التي لا تعلق لها بأمور الدين والعبادة. يا أخي، أنت تقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تهنيهم بالكريسمس على أن الله ولد عيسى بن مريم، نعوذ بالله من ذلك ونستغفر الله العظيم من هذا اللفظ، كيف أنت تهنئ بأمر كفري؟ وكذا أعيادهم الدينية المتلبسة بمعاني كفرية، كيف تهنئهم وتقرهم على معاني كفرية؟ نعم، إذا كانت لهم أعياد غير الأعياد الدينية، أعياد عادية عرفية عندهم ويفرحوا فيها، وتريد أنت أن تهنئهم لمصلحة تراها متحققة في ذلك بغلبة الظن، لا مانع، وهذا الذي اختاره ابن تيمية. وإلا من أهل العلم أيضا يمنع ذلك، لأنه نحن مأمورون بأن يعني نتشدد مع الكفار، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مشوا معكم في الطريق فاضطروهم لأضيقه، وما أمرون بأن نخالفهم، وما أمرون بأن لا نتشبه بهم، فكيف نهنئهم؟ هذا ملحظ العلماء الذين منعوا تهنئة الكفار مطلقا في أي مناسبة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فقالوا إذا تحقق في ذلك مصلحة بغلبة الظن ولم يكن هذا العيد عيد كفري فلا مانع من التهنئة رجاء تحقق هذه المصلحة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نحن معتمرون من فرنسا، فهل من نصيحة لنا؟
خلاص الأسبوع اللي راح نصحنا كل أسبوع نصيحة. خلاص الله المستعان. خلاص وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، وكنا قد انتهينا من باب إذا قرأ الإمام فأنصت، والآن نبدأ بباب الجهر بآمين. تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الجهر بآمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار أنهما قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن أنهما قالا: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر حاء، وحدثنا أحمد بن عمرو بن سرح المصري وهاشم بن القاسم الحراني أنهما قالا: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس جميعا عن الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ترك الناس التأمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال آمين. قد يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ولا الضالين، قال آمين. قال: حدثنا محمد بن صباح وعماء بن خالد الواسطي أنهما قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: سليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال: ولا الضالين، قال آمين، فسمعناها منه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر أنهما قالا حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين.
أقول هذا باب الجهر بآمين أورد فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث وفيها المسائل التالية. المسألة الأولى ما معنى آمين؟ ما معنى آمين؟ أقول آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. ومناسبتها أنك لما تقرأ سورة الفاتحة تدعو تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمناسبتها أنك تؤمن على هذا الدعاء، فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نؤمن على هذا الدعاء ومعناه اللهم استجب، ومعناه اللهم استجب. وقد يأتي للتأمين معنى آخر يذكره العلماء في ثنايا ذكرهم لهذا القول فيقولون معناها يا الله، معناها يا الله. تنبيه، لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة إذا دعا الإمام في قنوت الوتر أو في قنوت النازلة أن يقول المأموم غير آمين، سواء كان الدعاء دعاء تمجيد وعبادة وثناء أو كان الدعاء مسألة وطلب. ولا غضاضة في قول آمين، فإن الدعاء إذا كان الدعاء مسألة وطلب تكون آمين بمعنى اللهم استجب، وإذا كان الدعاء دعاء عبادة والثناء فإن آمين تكون بمعنى يا الله. ولذلك ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا دعا الإمام وقال في الدعاء دعاء تمجيد والثناء قالوا سبحانك وعدلوا عن أن يقولوا آمين. والذي يظهر لي أن هذا غير مشروع والله أعلم، وأن المشروع في جميع الدعاء إذا ما دعا الإمام أنك تقول آمين، سواء كان الدعاء دعاء مسألة وطلب أم كان الدعاء دعاء ثناء وعبادة وتمجيد. المسألة الثانية، تشرع آمين إذا انتهى الإمام من قول الفاتحة فإنه يشرع له أن يقول آمين. والسؤال، هل تشرع آمين إذا قرأ الإنسان الفاتحة خارج الصلاة؟ يعني وأنا أقرأ أو قارئ يقرأ، هل يشرع له أن يقول آمين؟ الذي يظهر نعم أنه يشرع له، ولكن لا يجهر بذلك، ولكن لا يجهر بذلك. الجهر إنما شرع في القراءة في الصلاة، في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. ففي السرية إذا قلت ولا الضالين قل آمين ما يضر، قل آمين ما يضر. المسألة الثالثة، قول آمين في هذا الحديث قال إذا أمن القارئ فأمنوا، المراد بالقارئ هنا من؟ الإمام. يشير إلى ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة إلى آخره. فالإمام قارئ، فالإمام قارئ، إذا أمن فأمنوا، إذن المراد بالقارئ هنا الإمام. المسألة التالية، قوله فأمنوا، الفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب، ومعنى التعقيب أن يقول الإمام المأموم آمين عقب قول الإمام آمين، هذا معنى التعقيب عقبه. لكن جاءت في أحاديث الباب إشارة إلى أن المأموم يلتقي مع تأمين الإمام في بعض كلمة آمين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كتمت استسوي إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن هذا يقتضي أن يلتقي قول المأموم آمين مع قول الإمام آمين. ولذلك العلماء يذكرون أن هذا من المواضع الذي يلتقي فيه فعل المأموم بفعل الإمام، ويؤخر المأموم قوله بها بحرف أو بحرفين. يعني أول ما يبدأ الإمام يقول آمين، لمن يصل إلى الياء أنت ابدأ قل آمين، بحيث يحصل الالتقاء بينك وبين الإمام في بعض حروف هذه الكلمة. فهذا من المواضع التي نص العلماء أن يكون هناك فيها التقاء مع تعقيب بين المأموم وبين الإمام، بين المأموم وبين الإمام. من فين جبنا هذه الدلالة؟ من قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه يقتضي هذا، والإمام راح يقول بعد ولا الضالين إيش؟ آمين، ومطلوب منك أنك تعقب. إذن معنى أنه يكون بينك وبينه التقاء مع تعقيب، فيسبقك بحرف أو حرفين من الكلمة ثم تعقب بباقي الكلمة. واضح كيف الصورة؟ مسألة جاء في هذا الحديث قال إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. مسألة، هذا الذي ورد في فضل التأمين هو من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس وإرادة الخير بهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله يريد بنا الخير. هنا أمر الملائكة، إذا قال الإمام، إذا أمن الإمام أن تؤمن، فيكون تأمين الإمام وتأمين الملائكة وتأمين المأموم إيش؟ بينهم تطابق وتعقب، صح ولا لا؟ وتعقيب. قال فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة تؤمن إذا أمن القارئ، وقلنا إحنا إذا أمن القارئ نحن نؤمن ونلتقي معه ببعض الكلمة، فالملائكة أيضا تؤمن في هذا الوقت، فإذا التقت هذه التأمينات مع بعض غفر للمسلم الذي يقولها ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى هذا إيش؟ ما المقصود هنا في موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة وتأمين الإمام؟ المقصود أن يكون المأموم على درجة من التيقظ وحضور الذهن، بحيث أنه تقع منه التأمين مباشرة عقب تأمين الإمام ويلتقي معه في بعض الكلمات، لأنه هذا الوقت الذي تقول فيه الملائكة آمين. فالمقصود أن يكون منتبها ومتيقظا وحاضر الذهن وحاضر النفس لما يقرأ ولما يسمع. والله عز وجل كما جاء في الحديث لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي. المقصود هنا حضور القلب عند قول آمين، يعني تجلس تنتبه لقراءة الإمام، فإذا ما قال ولا الضالين وبدأ يقول آمين يعدي حرف حرفين أنت تبدأ تقول آمين. هذا الوقت الذي تلتقي فيه تأمينك بتأمين الملائكة بتأمين الإمام. طبعا نحن نقول أن الملائكة، الله أمر الملائكة بهذا، لما؟ لأننا نقول المعلوم عندنا أن الملائكة لا يفعلون إلا ما يأمرهم الله عز وجل به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يعني كل فعلهم هو مما أمرهم الله به. فمعنى هذا أن الملائكة تؤمن، يعني الله أمرها أن تؤمن، الله أمرها أن تؤمن، وما دام الله أمرها أن تؤمن معناته هذا الدعاء إيش؟ مستجاب. فلا يفوتك، خلي نفسك حاضرة وعقلك حاضر عندما يقول الإمام آمين. أول ما يبدأ بآمين أنت تبدأ تقول آمين، تلتقي معه في بعض الكلمة، والملائكة حينها تقول آمين. مسألة، قوله في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عند جمهور أهل العلم فيما كان من الذنوب من الصغائر، أما الكبائر عند أهل العلم فلا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا المعنى، فإنه ليس المقصود بغفر له ما تقدم من ذنبه أي كل ذنوبه حتى ولو كانت من الكبائر، حتى ولو كانت من الكبائر. مسألة، قال في حديث أبي هريرة في الباب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. أقول هذا فيه مسألة هذا فيه الجهر بآمين، وهو محل إرادة المصنف لهذا التبويب، لأنه التبويب إيش؟ باب الجهر بآمين، باب الجهر بآمين، دلالة النص الأول ودلالة النص الثاني فيها يعني عدم وضوح، لكن هذا النص واضح في أنه من السنة الجهر بآمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها حتى يسمعه أهل الصف الأول، فإذا ما سمعها أهل الصف الأول قالوا آمين، وكذا أهل الصف الثاني فيرتج المس، وهذا يفيد مشروعية الجهر بآمين، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا الحنفية، ويعني الأحاديث هذه تدل على خلاف قوله. كذا ما أورده المصنف عن علي رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين، قال آمين. مسألة قوله في الباب ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدتكم على السلام والتأمين أي يحسدونكم يتمنون زوال هذه النعمة عنكم لما يعلمونه من الخير الكثير فيها، فإن قول آمين فيه ما ذكرته لكم من تحقق استجابة الدعاء، هذا واحد، وإذا استجيب الدعاء وتحقق أن الله يغفر ما تقدم من ذنب العبد من الصغائر فهذا فضل عظيم. الفضل الثاني السلام، فإن اليهود ما كانوا يعرفون السلام بما كنا نحن عليه، بما نحن عليه، إنما يسلمون بالإشارة، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإشارة في السلام، قال العلماء يعني يستغني عن قول السلام عليكم بالإشارة، قالوا فهذا ما يجوز إلا في حال واحدة وهو إذا كان في الصلاة، فإنه إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة يرد عليه بأن يفعل يده هكذا، يجعل باطن كفه على الأرض وظاهر كفه إلى وجهه، وجاء في بعض الروايات ما يشير أنه يشير بيده، ما يدل على أنه يشير بيده، فهذا في الصلاة فقط، أما في غير الصلاة فلا يجوز الاكتفاء بالإشارة، إذا أشرت وتلفظت لا حرج، لكن أن تكتفي في السلام بالإشارة فهذه طريقة اليهود، ولذلك هم يحسدون. طيب ما وجه الحسد في السلام؟ أقول وجه الحسد في السلام من جهات كثيرة، الجهة الأولى أن السلام اسم من أسماء الله، قال صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم، واضح؟ وما دام أنه اسم من أسماء الله فيأتي الفضل الثاني أن في السلام ذكر لله، وإذا كان ذكر لله يأتي الفضل الثالث أن العبد إذا قال وعليكم السلام 10 حسنات، فإذا قال وعليكم السلام ورحمة الله 20 حسنة، فإذا قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، هذا فضل في فضل في فضل، هذا فضل في فضل في فضل، ولذلك هم يحسدون على هذا الفضل. تصور وأنت ماشي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ها؟ وعليكم السلام، يشيع ذكر الله، وإذا شاع ذكر الله يأتي الفضل الرابع، ما هو؟ ابتعاد الجن والشياطين عن المكان، لأن المكان الذي يذكر فيه الله تجتنبه، يجتنبه الجن والشيطان والشياطين، فهذا فضل رابع لإفشاء السلام. الفضل الخامس ما يحصل به من المودة والرحمة والتواصل فيما بيننا البين، ولو جلست أعدد لك كذلك فضائل السلام لسمعت أشياء أخرى، لسمعت أيضا أشياء أخرى، لكن المهم التدليل على أنه حسد اليهود لما فيه من الخير والفضل لفاعله ومستمعه، لقائله ومستمعه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم. ومن هنا يأتي حسد اليهود لنا في السلام وفي قول آمين، في السلام وفي قول آمين، قال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، طبعا هم محرومون من هذا الفضل. الباب الذي يليه
قال باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وأبو عمر الدرير أنهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين سجدتين. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام عن قتادة عن نس بن عاصم عن مالك بن هويرث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار أنهما قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن سالم بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفدة ابن قضاعة الغساني قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الصمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة ابن ربعي أنه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا قال سمع الله لمن حمد ورفع يديه اعتدل فإذا قام من ثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سار الساعدي أنه قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعلمكم أعلمكم
قال فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر الركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب الحاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن فضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك. قال حدثنا أيوب محمد الحاشمي قال حدثنا عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسلي، فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن تهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. ورفع إبراهيم بن أهمان يديه إلى أذنيه.
جزاك الله خير، الباب مرة كان طويل. طيب، هذا الباب باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. أقول هذا الباب أورد فيه المصنف جملة من الأحاديث وفيه مسائل. المسألة الأولى، هذه المسألة الثانية التي خالف فيها أهل الرأي جمهور العلماء في الصلاة. المسألة التي الأولى الجهر بالتأمين، المسألة الثانية رفع اليدين. فإن أهل الرأي ذهبوا إلى أنه لا يشرع رفع اليدين في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام، ولذلك اهتم أهل الحديث بالرد عليهم، فصنف الإمام البخاري رحمه الله جزء اسمه جزء فيها أحاديث رفع اليدين، جزء في رفع اليدين للإمام البخاري، أورد فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة التي فيها رفع اليدين في الصلاة وأنه مشروع. وكان أهل الرأي يردون هذه الأحاديث ويقول ما باله يرفع يديه، يريد أن يطير، ويستدلون بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه ثم لا يعود، وهذه الزيادة ثم لا يعود غير ثابتة عند أهل العلم، غير ثابتة عند أهل العلم. وجاءت أحاديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه كان يرفع يديه في الصلاة. مسألة، القاعدة عندك خليها في ذهنك، القاعدة عندك أنه إذا جاء وصف في الصلاة أثبته راوي عن الرسول ونفاه راوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتصير القاعدة عندك أن هذا الراوي الذي نفاه لم يرى الرسول يفعل، والراوي الذي أثبت رأى الرسول يفعل. النتيجة أن الرسول كان يفعله أحيانا. كثير إخوة يقولون من فين يا شيخ الألباني يقول هذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا في الصلاة، أحيانا في الصلاة، من فين يجيب كلمة أحيانا؟ من طرقه في ذلك الجمع بين الروايات والأحاديث، فإن الراوي حينما يقول لك لم يفعل كذا هو يحكي ما رآه، والراوي حينما يقول لك فعل كذا هو يحكي ما رآه. النتيجة أن الرسول أحيانا كان يفعل وأحيانا كان يترك. مثال، جلسة الاستراحة في الصلاة اللي هي إذا جاء الوتر في صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدة، جلسة الاستراحة. أقول رواها مالك بن الحويرث، وجماعة كثر من الصحابة لم يروها، بل جاء عن بعض الصحابة نفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة. أي أجمعوا بنفس الطريقة السابقة، نقول معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا وكان يتركها أحيانا، أما أنه كان يفعلها أحيانا فهذا ما رواه مالك بن الحويرث، رأى الرسول يجري جلسة الاستراحة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الوتر في صلاته يعني في الركعة الأولى وطالع قائم للثانية، أو الركعة الثالثة وقائم للرابعة استوى جالسا أو قاعدا عليه الصلاة والسلام. طب تركها أحيانا، أقول لك هذا الصحابي اللي كان ينفي مشروعية جلوس الاستراحة. مثال آخر، عبد الله بن مسعود كان ما يرى القنوت، قنوت الوتر أو كذا طول السنة، ما كان يرى هذا، كان يرى بس في رمضان. ليش؟ أقول لأنه ما رأى الرسول طول السنة يقنط، حسب هو نقل لك علمه، ما رأيته يقنط في الوتر، فهنا ما نقل لك هذا، قال لك هذا الكلام بهذه الصورة. وحيانا الصحابي ما يقول رأيت الرسول، بس ينفي، يقول هذا مو سنة، هذا مو كذا، يقول ما في قنوت في الوتر. بل ابن مسعود جاء عنه كمان أنه لا وتر في العام إلا آخر إلا في رمضان، لأنه ما رأى الرسول يوتر ولا رأى الرسول يقنط. طب صحابي آخر أثبت الوتر، تقول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان عن 11 ركعة، فأثبتت الوتر في رمضان وفي غير رمضان، صح ولا لا؟ طب كيف نتعامل؟ نقول لك معناته الرسول كان أحيان يوتر وأحيان ما يوتر، أو أحيان يقنط وأحيان ما يقنط، خلاص؟ الآن هنا عندنا في مسألة التكبير، تكبيرات الانتقال، رفع اليدين في تكبيرات الانتقال، نحن نقول الروايات بين أيدينا على أنواع. روايات أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام في 4 مواضع، في تكبيرة الإحرام، وفي التكبير للركوع، في التكبير للرفع منه، وفي التكبير للقيام بعد التشهد للركعة الثالثة. هذه 4 مواضع، وتكررت في عدة أحاديث، في عدة روايات عن عدد من الصحابة، مما يفيد إيش؟ مما يفيد إيش؟ استمرار الرسول أو دوامه. طيب هذا، وسكتوا عن بقية هذه، معناته ما رأوا الرسول رفع يديه إلا في هذه. طيب جاءت عندنا أحاديث تفيد رفع اليدين في كل خفض في كل قيام وخفض، في كل رفع وخفض، وجاء عندنا حديث أن الرسول كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، فنقول معناته هذا أحيانا كان يفعله يرفع يديه، لكن اللي كان يداوم عليها وأكثر شيء هذه 4، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام بعد التشهد، عند الرفع بعد القيام بعد التشهد، هذه 4 كان يداوم عليه. هذه القاعدة، لا تتضارب عندكم الأحاديث، هذه القاعدة. ومنها تأتي الأحكام بهذه الصورة، فنقول يشرع للمسلم أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام وعند التكبير للركوع وعند قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع وعند التكبيرة للقيام بعد التشهد ويداوم عليه، هذا الأكثر من حال الرسول. وأحيانا كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في كل خفض ورفع. وضحت القضية هذه؟ فنحن هنا مع إثبات سنة، سبحان الله، حتى الصحابي لما ينفي يثبت سنة، لما يقول ما يشرع هذا هو أثبت سنة أن الرسول ترك هذا هنا حسب علمه، وحينما يأتي صحابي ويثبت هو أثبت سنة أن الرسول فعل، والجمع أنه معناته أن الرسول كان أحيانا يترك وأحيانا يفعل، زي كده جلسة الاستراحة، معناته الرسول كان أحيانا يفعل وأحيانا يترك. ملاحظ؟ وضحت الفكرة هذه حقت المداومة والترك وكذا. وتراني بسطتها في الجزء فيه حديث المسيء صلاته في المقدمة، في المقدمة في كيفية الاستدلال بسطت هذه القاعدة وشرحتها، تجدوها هنا. فهذه قاعدة مهمة في التفقه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة في صفات وهيئات الصلاة، في صفات وهيئات الصلاة صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، قوله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يعني هكذا. وفي الحديث التالي قال رفع يديه حتى يحاذي يجعلهما قريبا من أذنيه، يعني هكذا. إذن عندك هكذا وعندك هكذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها صفة واحدة، ليست صفتان، ليست صفتين. كيف؟ قال هو يرفعها إلى حذو منكبيه فتحاذي أطراف أصابعه شحمتي أذنيه، خلاص. وبعض الفقهاء يقولوا لك لا، هما صفتان. الصفة الأولى أن يحاذي بها منكبيه فتحاذي أطراف أصابعه شحمتي الأذنين، والصفة الثانية أن يرفعهما حذو الأذنين حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى الأذنين. وهذا الظاهر، هذه صفة وهذه صفة. خلاص، تنبيه، ما يفعله بعض الناس في التكبير يقول كده، كأنه ينفض أو يقول كده أو يقول كده، هذا كله ما هو سنة، لكن ما تبطل الصلاة. هذا ما هو سنة لكن ما يبطل الصلاة، يعمل كده أو ينفض يده كده أو ما يرفعها أصلا كده، الله أكبر، هذا ما هو السنة، هذا خلاف السنة. ينبغي أن ننتبه للسنة. السنة تقيم عملك وتجعلك أنت محقق لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في كلها، في الكل، أيوة، في الأربع، عندك هذه الصفة وعندك هذه الصفة. هذا الظاهر في الروايات، لأنه شوف رواية وفي رواية في الحديث يقول وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه صنع مثل ذلك. شوف في الحديث، في نفس الحديث، هو كان في الأول قال يجعلهما قريبا من أذنيه. شوف الرواية عن مالك بن الحويرث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك. إذن هذه الصفة بالصفتين، هذه رفع اليدين بهذه. طيب، رفع اليدين كيف يتم؟ نقول تجعل أصابع يدك ممدودة وتستقبل ببطن اليد جهة القبلة. طيب يا شيخ، بعضهم كده يرفع، كده يرفع، يجعل بطن اليد إلى جهة الوجه، هذا خلاف السنة. وبعضهم يجعل بطن اليد إلى جهة الأرض، الله أكبر، كده كده، هذا برضو خلاف السنة. لكن لا تبطل الصلاة بذلك، الصلاة لا تبطل بذلك. مسألة، كون بعض الصحابة ذكر رفع اليدين وبعض الصحابة ما ذكر رفع اليدين، خلاص، يفيد أن رفع اليدين واجب ولا سنة؟ سنة، لأنه لو كان واجب لا داوم ولا نقلها الكل. ملاحظ؟ لاحظت هذا؟ طيب، مسألة، طبعا هذا التصرف من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم نقلوا لك حتى هيئة اليدين، حتى وضع اليدين في الصلاة، حتى كيف تكون اليدين، هذا من يفيدك مدى تحري الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على نقل السنة. طبعا أصابع اليدين تكون ممدودتين على الوضع العادي، لا، ليست متشنجتين وليست متفرقتين، إنما على الوضع العادي، لأنه لم يأتي أي شيء خلاف هذا، فمعنى أنها على الوضع العادي. مسألة، هذا ما ذكرنا لكم في أول استفتاح دروسنا في هذا المسجد، حديث أبي حميد الساعدي أورده المصنف مختصرا، وهنا أورده أتم من الموضع الأول. تتذكروا لما ذكرنا لكم هذا، فقلنا سيأتي كمان بعد كم باب بسياق أطول حديث أبي حميد الساعدي من الأحاديث المهمة جدا، لأن أبا حميد وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقه عليها 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وافقوا أبا حميد الساعدي فيما نقله من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا اهتميت بهذا الحديث وجمعت طرقه ورواياته وألفاظه في جزء صغير، الجزء فيه حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، ما أورده المصنف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، هو ورد بسند ضعيف يسير الضعف، ولكن جاء أيضا حديث ما أورده المصنف، وهو حديث أن الرسول كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فهذا مع هذا يتقويان ويرتقي إلى الحسن لغيره، فيكون في السنة رفع اليدين عند كل تكبيرة، ولكن بغير مداومة، بغير مداومة. المداومة فقط في رفع اليدين في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للركعة الثالثة. هذه 4 المواضع هي التي ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قضية رفع اليدين. وأكد لكم البحث اللي احنا ذكرناه قبل قليل أن الرسول كان يترك بعض الصحابة جلس يشاهد الرسول كيف يصلي، وذكر أن الرسول ما رفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام مثلا. شوف هنا مر معنا حديث أنس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع، بس ذكر غيرها ما ذكر. معناته الرسول كان أحيانا يترك رفع اليدين في غير هذه المواطن. شوف في حديث وائل بن حجر قال فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذت بأذنيه، فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. بس ذكر 3 مواضع، لكن روايات عديدة جاءت في 4 مواضع. حتى لفظ قوي جدا من ابن عمر رضي الله عنه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر المواضع التي يرفع يديه فيها أو يداوم عليه فيها هذه المواضع 4: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع بعد التشهد، عند الرفع بعد التشهد. طيب
أحسن الله إليكم. قال باب الركوع في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي جوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. قال حدثنا علي محمد وعمرو بن عبد الله أنهما قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طرحة بن زيد الراشد أنه قال سمعت واصبة بن معبد
وابصة
أحسن الله قال سمعت وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع صوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر.
نعم، تقدم في الأبواب السابقة من أركان الصلاة القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة. الآن في هذا الباب يذكر الركوع والطمأنينة، الركوع والطمأنينة. فالركوع من أركان الصلاة، والدليل على أن الركوع من أركان الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، فذكر الطمأنينة في الركوع، فدل ذلك أن الطمأنينة والركوع ركن من أركان الصلاة. دليل آخر أن الله سبحانه وتعالى جعل الركوع اسم للصلاة، فقال واركعوا مع الراكعين، قال واركعوا مع الراكعين، فدل ذلك أن الركوع من أركان الصلاة، الركوع من أركان الصلاة. وفي الباب مسائل، وفي الباب مسائل. المسألة الأولى فيه أن الركوع كما تقدم ركن من أركان الصلاة، أن الركوع ركن من أركان الصلاة ودللنا عليه بما تقدم. المسألة الثانية فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع استوى ظهره فلم يرفعه ولم يخفضه، قال في الحديث قال لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه ولم يصوبه يعني لم يحني. قد جاء في بعض الروايات نهينا في الصلاة عن ردح كردح الحمار، قال العلماء يعني يحني رأسه في الركوع ولا يجعله مستويا مع ظهره، ولا يجعله مستويا مع ظهره. فصفة الركوع أنك تنحني وتقبض بيديك بكفيك ركبتيك كهيئة القابض عليهما، ولا تصوب رأسك ولا ترفعه، تجعله مستويا مع ظهرك، تجعله مستويا مع ظهرك. هذه صفة الركوع. وقول المسألة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، أو لا تجزئ صلاة صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، يفيد أنه لا يسمى ركوعا شرعا إذا لم يطمئن. لأنه قد يقول يا أخي مسمى الركوع حصل بالانحناء، فلما توجب علي، أقول لك أوجب عليك بهذا الحديث، فإن هذا الحديث يفيد أنه لا يجزئ في الركوع تحقق مسمى الركوع حتى تطمئن. لذلك قال لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع. الحنفية يقولون مسمى الركوع يحصل بالانحناء، فهذا هو المطلوب، وما يرون الطمأنينة، فيرد عليهم العلماء بهذا، يقولون الرسول يقول لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، فدل ذلك أنه لا يتحقق الركوع شرعا بمجرد تحقق الانحناء لغة، الذي يسمى ركوع لغة. هنا أصبح عندنا فرق بين الركوع في اللغة والركوع في الشرع، لأن الركوع في الشرع لابد فيه من الطمأنينة، لابد فيه من الطمأنينة، ويكره فيه مشابهة حال الحيوان، حال الحمار أكرمكم الله سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا القدر، إذا في أسئلة نسمع.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم تهنية الكفار بعيد الميلاد الذي يسمى كريسمس وغيره من الأعياد، خصوصا مع قول من ظاهره العلم بجواز ذلك استدلالا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما زعم ذلك؟
نعم، أقول أعياد الكفار على نوعين. النوع الأول الأعياد الدينية، مثل هذا العيد المسمى الآن الكريسمس، مثل هذا العيد المسمى الكريسمس، فهذا عيد ديني، وكذا أي عيد ديني يطالب به رجال الدين عندهم، وتطالب به الكنيسة عندهم، أو تحتفل به الكنيسة عندهم، لا يجوز تهنئتهم فيه ويحرم ذلك. لما؟ أقول لأن هذا العيد دخل فيه معنى كفري يخالف الدين، فأنت حينما تهنئهم توافقهم على هذا الأمر الكفري، توافقهم على هذا الأمر الكفري، فلا يجوز تهنئتهم في أي عيد فيه معنى ديني. أما الأعياد الأخرى البدعية اللي هي التي عندنا بدعية ولكن هم يفعلونها ولكن لا تعلق لها بالدين، مثلا كعيد الأم، كعيد مثلا الشجرة، كعيد كذا، ورأيت أنت أن هناك مصلحة في تهنئتهم في هذه الأعياد التي لا علاقة لها بالدين، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك، واختار بعض أهل العلم جوازه إذا كان فيه مصلحة. ويبدو أن الشيخ عبد الله المطلق يريد هذا المعنى ولا يريد هذاك المعنى، يبدو والله أعلم إحسانا بالظن به، نحسن الظن به، لكن إن أراد المعنى الأول فهذا القول غير مستقيم وغير صحيح مهما تعلل. وما ذكر عن اختيار ابن تيمية، فالذي يظهر أن اختيار ابن تيمية هو في النوع الثاني من الأعياد التي لا تعلق لها بأمور الدين والعبادة. يا أخي أنت تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تهنيهم بالكريسمس على أن الله ولد عيسى بن مريم، نعوذ بالله من ذلك ونستغفر الله العظيم من هذا اللفظ، كيف أنت تهنئ بأمر كفري؟ وكذا أعيادهم الدينية المتلبسة بمعاني كفرية، كيف تهنئهم وتقرهم على معاني كفرية؟ نعم إذا كانت لهم أعياد غير الأعياد الدينية، أعياد عادية عرفية عندهم ويفرحوا فيها، وتريد أنت أن تهنئهم لمصلحة تراها متحققة في ذلك بغلبة الظن، لا مانع، وهذا الذي اختاره ابن تيمية، وإلا من أهل العلم أيضا يمنع ذلك، لأنه نحن مأمورون بأن يعني نتشدد مع الكفار، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مشوا معكم في الطريق فاضطروهم لأضيقه، ومأمورون بأن نخالفهم، ومأمورون بأن لا نتشبه بهم، فكيف نهنئهم؟ هذا ملحظ العلماء الذين منعوا تهنئة الكفار مطلقا في أي مناسبة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فقالوا إذا تحقق في ذلك مصلحة بغلبة الظن ولم يكن هذا العيد عيد كفري فلا مانع من التهنئة رجاء تحقق هذه المصلحة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نحن معتمرون من فرنسا، فهل من نصيحة لنا؟
خلاص الأسبوع اللي راح نصحنا كل أسبوع نصيحة، خلاص الله المستعان. خلاص، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.